الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الزكاة. الزكاة في كلام العرب لها عدة معان، منها النمى، يقال زكى الزرع إذا نمى، ومنها المدح، فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تمدحوا أنفسكم، ومنها الطهر، وتمام الطهر، قد أفلح من زكاها. وهذه المعاني داخلة في معنى الزكاة الشرعي، فهي تنمي المال، تطهر صاحبها كما سيمر بنا إن شاء الله. أما في الشرع فالزكاة واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذه هي الزكاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، مر الكلام على الآية، وآتوا أي أعطوا الزكاة، سيأتي إن شاء الله الكلام على من تعطى. الشيخ وغيره من أهل العلم يستدلون بهذه الآية على وجوب الزكاة، والآية في بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآية واردة في بني إسرائيل، لكن أهل العلم يستدلون بها على وجوب الزكاة. وعلى كل حال، ما سيمر بنا في هذا الدرس والدروس التي تليها من آيات ومن نصوص تدل على وجوب الزكاة. فالزكاة ثابتة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في جملة، وإن اختلفوا في بعض المسائل، ووجوب الزكاة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. الآية الثانية: قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يخاطب ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله خذ من أموالهم. خذ، هذا فعل أمر، والأمر على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الوجوب، بمعنى يجوز للشخص أن يتولى زكاته، ويجوز لمن له ولاية أن يأخذ الزكاة ويقوم بتوزيعها. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ومن ينوب عنه له ثلاث أحوال: الحال الأولى يأتي صاحب الزكاة بالزكاة فيأخذها منه، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وسيمر بنا إن شاء الله بعد قليل. الحال الثانية أن يرسل السعاة لأخذ الزكاة، كما في قصة ابن القتيبة. الحالة الثالثة أن يأخذ الزكاة قهرا من الممتنع، في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. خذ نوع المأخوذ وقدره بينته السنة، من أموالهم، من للتبعير، أي خذ بعض أموالهم، وإلا لو لم توجد من كان الآية خذ أموالهم. قدر المأخوذ بينته السنة، وسيمر بنا إن شاء الله في الدروس القادمة. أموالهم، أموال من الفاظ العموم، كيف عرفنا أنها من الفاظ العموم؟ لأن عندنا أموال أضيفت إلى الضمير فأصبحت من الفاظ العموم. والمال في كلام أهل العلم يعرفونه بقولهم هو كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو المال. والأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة كما سمر بنا إن شاء الله. وحينما قال من أموالهم يؤخذ من قوله أموالهم أن الزكاة تجب على المسلم، لأن الخطاب موجه للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة إرسال معاذ إلى اليمن، والحديث كما تعلمون في الصحيحين، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة تؤخذ من المسلم. هل الزكاة من خطاب التكليف بمعنى لا تجب على الصغير والمجنون، أو من خطاب الوضع؟ الصحيح الثاني، أنها من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فعلى هذا تجب الزكاة على الصغير والمجنون لعموم من أموالهم. فالصغير والمجنون إذا كان لهم مال يدخلون في عموم الآية، وهي لا تجب عليهم إنما تجب في أموالهم. أيضا حديث ابن عباس في قصة معاذ تؤخذ من أغنيائهم، والصغير والمجنون إذا كان لهم مال يصدق عليهم أنهم أغنياء. فالصحيح أن الزكاة تجب في أموال غير المكلفين، فهي حق يتعلق بالمال كبقية الحقوق الشرعية التي متعلقة بالمال. مثلا المجنون لو كان له أولاد وزوجة يجب أن ينفق عليهم من ماله النفقات الشرعية، فكذلك الزكاة والله أعلم. وحينما قال خذ من أموالهم، أيضا نأخذ من أموالهم المال الذي يملكه الشخص، وملك الشخص إما أن يكون تحت يده أو يكون دينا في ذمم الناس. فإذا كان دينا في ذمم الناس فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الدين على غني باذل، بمعنى متى ما طولب بالدين أو حل الأجل بذل، هذا يصدق عليه أنه خذ من أموالهم، هذا ماله. وإن كان في ذمة زيد وليس في يده، الزكاة تجب في الديون التي في ذمم الناس إذا كانوا أغنياء باذلين. صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا كان لك دين ترجو أخذه فأدي زكاته كلما حال عليه الحول. الأثر عند أبي عبيد في الأموال وإسناده صحيح. أما إذا كان الدين في ذمم غير غني باذل، كان يكون معسر أو مماطل، فلا تجب الزكاة والله أعلم. فالأصل الزكاة تجب في الأموال النامية، وهذا ليس بنامي. أموال القنية لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست بنامية، مع أن الشخص ينتفع بها. هذا المال الذي ليس في يده ولا يمكن تحصيله من باب أولى ألا تجب فيها الزكاة، لأنه لا ينتفع به مطلقة. وناخذ من قوله من أموالهم أن المدين لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المال الذي بيده ليس ماله، إنما هو مال الدائن. فالشخص المدين له ثلاث أحوال: يكون الدين أكثر من المال وهذا المعسر، يكون الدين مساويا للمال الذي عنده، هذا أيضا لا تجب عليه الزكاة. الحالة الثالثة يكون الدين أقل من المال، فتجب الزكاة في القدر الزائد. شخص عنده 100,000 وهو مدين ب300,000 لا تجب عليه الزكاة. شخص عنده 100,000 ومدين ب100,000 لا تجب عليه الزكاة. عنده 100,000 ومدين ب50,000 تجب الزكاة في 50,000 فقط، لأنها هي ماله. أما ما زاد فليس ماله، إنما هو مال الدائن. ثم لو طالبنا الدائن والمدين بإخراج الزكاة لطالبنا بإخراج زكاة مال واحد مرتين، سيخرجه الدائن سيخرجه المدين، وهذا لا نظير له في الشريعة. بل ما يستخدم كالآلات التي تستخدم لا تجب فيها الزكاة، إنما تكون الزكاة في أي شيء في ناتجها. مثلا الآلات الزراعية التي ينتفع بها في المزارع لا تؤخذ منها الزكاة، لأن الزكاة ستؤخذ من الخارج من الأرض. وحينما قال خذ من أموالهم، ما يتعلق بالأوقاف، الوقف، والمقصود بالأوقاف أي غلة الأوقاف، وإلا كما تعلمون أصل الوقف لا يمكن التصرف فيه، محبوس الوقف، لكن الكلام في غلة وثمرته. مثلا شخص أوقف بيتا وهذا البيت تؤجر، لها غلة، غلة الوقف لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون على معين، كأن يوقف البيت على أولاده، فهذه الغلة من أموالهم مملوكة لهم، فهنا تجب الزكاة فيها وإن كانت على غير معين، فالزكاة في مثل هذه الحال لا تجب. وكذلك كل الأموال المرصودة لنفع المسلمين، سواء كانت في جهات حكومية أو كانت في جهات خيرية، لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في الأوقاف الخاصة دون الأوقاف العامة. مثلا لو أوقف بيتا على أولاده يخرجون الزكاة، لو وقف مثلا على المسجد أو على جمعية تحفيظ قرآن أو جمعية بر لا تجب فيها الزكاة، وهكذا. وحينما قال من أموالهم أيضا ما بين نوع المخرج، ماذا يأخذ من الأموال. ربنا عز وجل نهى عن إخراج الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمقصود بالخبيث أي الردي في الآية. حديث أنس في صحيح البخاري في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج في الزكاة هرمة ولا ذات عوار، لا تؤخذ كبيرة سن أو معيبة لأنها ردية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في إرسال معاذ قال وإياك وكرائم أموالهم، فنهاه أن يأخذ من طيب المال، نهي عن أخذ الردي وعن أخذ الطيب. ما الذي بقي؟ بقي الوسط، وهذا هو العدل، ليس فيه إضرار بصاحب المال وليس فيه أيضا إضرار بأهل الزكاة، فيؤخذ من وسط المال، إلا لو كان المال كله جيدا يؤخذ من الجيد، أو كان المال كله ردي فيؤخذ من الردي. هذا هو الأصل، والمسألة فيها بعض التفاصيل الفرعية وليس المجال مجال التفصيل فيها، لكن هذا الكلام في جملة. ما بينت الآية مقدار ما يؤخذ، وقد بينته السنة، صدقة، خذ من أموالهم صدقة، وفيه أن الزكاة تسمى صدقة، فالصدقة تطلق على الزكاة أو على صدقة التطوع. تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم، التاء تو، هل هي تاء الخطاب فيكون المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مثل تقول لزيد تقوم، أو تاء الغائبة تقول هند تقوم، فتعود تاء على الصدقة، يحتمل والله أعلم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الذي تطهرهم هي الصدقة. تطهره. ما المقصود بالتطهير؟ التطهير المعنوي وليس التطهير الحسي. والتطهير هو العفو عن السيئات. فالعبادات ينتفع بها المتعبد من وجهين: الوجه الأول تكثر السيئات، والثاني ترفع الدرجات ففيها حسنات، تطهرهم وتزكيهم. التزكية فيها شيء من الطهارة لكن تكون والله أعلم أبلغ من التطهير، تكون في أعلى درجات الطهارة. فمن التزكية تزكية النفس عن الشح، تزكية النفس عن منع الواجب، وهكذا. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيه تعليل الحكم، فربنا عز وجل لا يأمر بشيء إلا وله حكمة. قد تظهر أحيانا الحكمة كما في هذه الآية، وقد تكون غير معلومة فتكون من الأمور التعبدية التي يسلم بها وإن كان لا يعلم ما الحكمة من الأمر بها. وتزكيهم بها، كلمة بها الضمير الهاء يعود على الصدقة، والباء والله أعلم باء السببية، أي تطهرهم وتزكيهم بسببها. وصل عليهم فيه الأمر بالصلاة على مخرجي الزكاة، والأمر هنا أمر استحباب وندب وليس على سبيل الوجوب. والصلاة على دافع الزكاة سواء كانت ممن يأخذ الزكاة ممن له ولاية أو ينوب عن الحاكم، أو من يأخذ الزكاة لنفسه أو لغيره كالفقير أو غيره، فيستحب في حقهم أن يصلوا على دافع الزكاة. وأصل الصلاة هي الدعاء، هذا أصل الصلاة. أما لفظ الصلاة فقد بينته السنة في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاه أحد بصدقته قال اللهم صل عليه، قال فأتى أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ففيه اللهم صل. وناخذ من هذا أيضا فائدة، وهي جواز الصلاة على غير الأنبياء. والأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: أن تكون الصلاة على غير الأنبياء تبعا وليست هي الأصل، كحال الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وخلاف أهل العلم كما تعلمون في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة هل هي من باب الأركان أو الواجبات أو السنة. الحالة الثانية أن تكون استقلالا كما في هذا الحديث، يعني حديث عبد الله ابن أبي أوفى، فهي جائزة وليست هي دائمة إنما هي عارضة بسبب. الحالة الثالثة أن تكون دائما وأبدا، هذا الذي ينهى عنه، فلا تجعل الشعار لشخص فيجوز الشخص أن يصلي على دافع الزكاة، يصلي على أبيه، يصلي على معلمه إلى غير ذلك، لكن لا تتخذ شعارا. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا علل ما فائدة الصلاة عليهم، إن صلاتك، هنا أكد قال إن صلاتك سكن لهم. والمعروف عند البلاغيين أن الأصل في التوكيد إما يكون لشخص متردد أو منكر، هذا هو التوكيد، لكن أتى هذا على خلاف الأصل فنزل خالي الذهن منزلة المتردد فأكده إن صلاتك سكن له، وأيضا أكده بالجملة الاسمية إن صلاتك، أي إن دعاءك سكن، أي من أسباب كونهم وطمأنينتهم. فالمقصود هنا بالسكن هو الطمأنينة والراحة، سكن لهم. والله سميع عليم، سميع عليم خبران، سميع خبر أول وعليم خبر ثاني. سميع اللي يظهر الله أعلم أن المقصد بسميع هنا ليس مجرد إثبات السمع لربنا تبارك وتعالى، وكذلك ليس المقصود إثبات العلم، إنما المقصود به العلم الإجابة. فإذا صليت عليهم أجابك الله عز وجل، كما أن الشخص في صلاة يقول سمع الله لمن حمده، أي بمعنى أجاب الله عز وجل دعاه، فالله سميع لدعائكم فيجيب، وعليم بنياتكم، من أخرجها صدقة طيبة بها نفسه ممن عدا ذلك. نرجع إلى قوله خذ، بعضهم استدل بهذا الخطاب وقال أن أخذ الزكاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك احتج بعض من منع دفع الزكاة للصديق رضي الله تعالى عنه، قالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خذ، لكن الصحيح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل معه الأمة كما مر بنا، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وصلاة الخوف صلاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من فعلهم أن صلاة الخوف ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كقول ربنا تبارك وتعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام للأمة؟ عام للأمة. وحينما قال خذ من أموالهم، ما هي الأموال التي تؤخذ؟ الأموال عند الفقهاء نوعان، أموال ظاهرة، ويقصدون بالأموال الظاهرة ما يراه الناس ويستطيعون إحصاءه، الخارج من الأرض، الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، هذه من الأموال الظاهرة. النوع الثاني الأموال الباطنة، والمقصود بالأموال الباطنة التي لا يعرفها الناس ولا يستطيعون إحصاءها، كالذهب والفضة، عروض التجارة في زمن الأوراق النقدية، هذه من الأموال الباطنة. فيجوز للحاكم أن يأخذ الزكاة سواء كانت مالا ظاهرا أو باطنا، وللشخص أن يعطي الحاكم الزكاة، لكن يعطيه متى؟ إذا علم أنه عدل يصرف الزكاة في مصارف الشرعية. أما إذا لم يكن عدلا ويعلم أنه لا يحسن التصرف في الزكاة، فإن استطاع ألا يعطيه الزكاة كلها أو بعضها فليفعل، وإن لم يستطع وأكره إكراها فتبرى ذمته والإثم ويكون على الآخر. وهل العلم في الجملة مجمع على جواز إعطاء الحاكم الزكاة، لكن كما ذكرت قبل قليل إذا كان يعلم أنه لا يخرج الزكاة في مصاريفها ولا يصرفها في مصاريفها الشرعية، على قدر وسعه أن يمتنع من إعطاء الزكاة. نرجع أيضا إلى قوله من أموالهم، حينما قال من أموالهم يؤخذ منه أن الزكاة لا تجب على الكافر، والمقصود لا تجب على الكافر حال كفره، بمعنى أنها لا تقبل منه، وإلا الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة العقل عليه، لكن وهو كافر لا تؤخذ منه الزكاة ولا تقبل، إنما يطلب منه الإسلام أولا ثم بعد ذلك تؤخذ الزكاة. ما الدليل؟ الدليل من الآية، قال من أموالهم أي من أموال المسلمين، هذا ليس بمسلم. ثم أيضا ذكر الحكمة، قال تطهرهم وتزكيهم بها، والكافر لا يطهره إلا الإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الكافر لا تقبل منه النفقة، فكيف يطالب بشيء لا يقبل منه؟ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ابن تدعان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافع؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر لا تقبل منه الزكاة. ونقل ابن حزم رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك، أعني أن الكافر لا تقبل منه الزكاة. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر الآية الأولى والثانية إشارة لشروط وجوب الزكاة. الشرط الأول يؤخذ من الآيتين الإسلام، فيشترط الإسلام، والأدلة ذكرتها قبل قليل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بلوغ النصاب، فيشترط في الزكاة أن تبلغ نصابا. ما الدليل على اشتراط النصاب؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نصاب الفضة إذا كان أقل من 5 أواقي لا تجد فيه زكاة. أخبر أن الإبل لا تجد فيها الزكاة إذا كانت أقل من 5. أخبر أن زكاة الخارج من الأرض لا تجد فيها الزكاة إذا كان أقل من 5 أوسق. فيشترط النصاب في الزكاة، إنما يستثنى من ذلك الركاز لعموم حديث، وفي الركاز الخمس. والركاز والله أعلم أنه يعطى أحكام الفي وليس يعطى أحكام الزكاة، فلذلك لا يشترط فيه النصاب. الشرط الثالث الحرية، بمعنى أن العبد لا تجب عليه الزكاة. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة في مسلم: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. فإذا كانت الزكاة زكاة الفطر تجب على السيد، فغيرها أيضا من باب أولى. وهذا راجع إلى مسألة: الصحيح أن العبد لا يملك وما في يدي هو لسيده، في رواية سالم عن أبي عبد الله بن عمر والحديث الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. قال وله مال، المقصود بالمال والله أعلم هنا ليس ملك، إنما من باب اختصاص، كما تقول مثلا الموقف للسيارة، السيارة لا تملك لكن هذا الموقف هو مختص به بالسيارة، فيشترط في الزكاة الحرية. أما العبد فالمال الذي في يده لا تجب فيه الزكاة بالنسبة لما يتعلق به هو، لكنها تجب على سيده إذا كان نصابا، أو إذا كان ما عند سيده يبلغ نصابا. الشرط الرابع الحول، فيشترط في وجوب الزكاة أن يحول الحول. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في اشتراط الحول ولا تخلو أسانيدها من ضعف، من حديث علي ومن حديث عائشة وغيرهما، لكنها لا تخلو من الضعف. لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتراط الحول، يعني قبل قليل أشرت إلى أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه تجب الزكاة كلما حال عليه الحول، والأثر ذكرت أنه عند أبي عبيد وإسناده صحيح. أيضا عند الإمام مالك بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كان عليه دين فليقضي دينه ثم يؤدي زكاة ما بقي. ويقول ذلك وهو يخطبهم، يقول: هذا شهر زكاتكم، أي هذا الشهر الذي تخرجون فيه الزكاة، أي بعد حول الحول. هذا الأصل لا بد أن يحول الحول، يستثنى من ذلك خارج من الأرض لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا يستثنى من ذلك ما كان تبعا للأصل، ناتج بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة ولو لم يحل عليها الحول. فالظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر مصدقيه بالإحصاء وأخذ الزكاة من الجميع، ولم ينقل أنهم كانوا يستثنون الصغار والكبار. أصرح منه قول عمر رضي الله تعالى عنه لمصدقه سفيان بن عبد الله: احسب عليهم السخلة ولا تأخذها منهم. والأثر عند الإمام مالك وإسناد حسن. والسخلة هي الصغيرة من الضأن والماعز من بعد ولادته تسمى سخلة، فهو أمره أن يعتد بالسخلة. كذلك أيضا ربح التجارة فهو تبع الأصل، لو قيل فيما يتعلق بربح التجارة لابد أن يحل عليه حل لكان حصل حرج شديد، كيف يحصل؟ اليوم حصل ربح 1000 وغدا حصل 100 وهكذا، يعطى حكم الأصل. هناك شرط يذكره الفقهاء وهو محل خلاف، وهو استقرار المال، لا بد أن يكون مستقر. فأصحاب هذا القول ومنهم الحنابلة يرون أن دين الكتابة لا تجد فيه الزكاة، لأنه ليس مستقر، لأن يمكن الرقيق أن يعجز نفسه ولا يستطيع أن يسدد ولا يقضي النجوم التي عليه. يقول أيضا العامل في المضاربة لا تجب عليه الزكاة في حصة من الربح قبل القسمة، يقول لأن هذا الربح احتمال أن التجارة تخسر فيرجع مرة ثانية إلى رأس المال. أيضا يقول الأجرة، أجرة البيت، يقول احتمال أن البيت تنهدم فيرجع المستأجر على المؤجر. أيضا فيما يتعلق بمهر المرأة، يقول المهر قبل الدخول غير مستقر، إما أن المرأة هي تطلب فسخ النكاح فيرجع المهر كله للزوج، أو أن الزوج يطلق قبل الدخول فيرجع نصف المهر للزوج. وليظهر الله أعلم أنه لا فرق بين هذه المسائل وبين غيرها، وكون المال عرضة للتلف الأموال كلها عرضة. وكما أن أصحاب هذا القول يوجبون الزكاة في مال المضارب صاحب المال وفي ربحه، أن المال عرضة للتلف، فكذلك حصة العامل في المضاربة، والله أعلم. إذن على هذا تكون الشروط 4: الإسلام، الحرية، ملك النصاب، مضي الحول. هذه هي شروط وجوب الزكاة. زكاة من له دخل شهري أو أسبوعي أو يومي كالموظفين وأصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس وعامل الورشة وعامل البناء وغيرهم، هؤلاء لهم دخول إما يومية أو أسبوعية أو شهرية في الغالب. الأمر لا يخلو من حري أن يقال أحس كل دخل ثم من العام المقابل أخرج زكاته، هذا سقى عليهم حرج شديد. لو كان فقط موظف يأخذ راتب شهري ويقال له أحس ماذا وفرت في كل شهر، سيخرج على مدار كل شهر سيخرج زكاة ويقوم بالإحصاء، وهذا عليه حرج. وكذلك بقية أصحاب الدخول. الحالة الثانية يقال اجعل لك يوما في العام واخرج زكاة الجميع، ما حال عليه الحول الأمر في ظاهر، وما لم يحل عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، وتقديم الزكاة جائز. قال رحمه الله تعالى: وياه باب زكاة الخارج من الأرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. باب زكاة الخارج من الأرض، والمقصود به الحبوب والثمار. فالخارج من الأرض حبوب وثمار، الحبوب كالبر والثمار كالتمر. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، وكلمة الذين عامة تعم المؤمنين، وإن كان الذين خطاب للرجال لكن تدخل فيه النساء تبعا. ونأخذ منه فائدة وهي التلطف أثناء الخطاب. ربنا عز وجل يخاطبنا بأحب الأوصاف إلينا وهي الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، ولعل من الأسباب والله أعلم حينما ذكر الإيمان هذا مهيج للامتثال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، هذا أمر، أنفقوا. الآية السابقة خذ من أموالهم، وهنا أنفقوا. يجوز الشخص أن يتولى هو إخراج الزكاة وإن كانت النفقة عامة ليست مختصة بالزكاة. من طيبات ما كسبتم، أي من بعض طيبات، تكون من هنا للتبعير. والطيب نوعان، طيب الكسب فلا يكون محرم كسب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر قال المطعم حرام ومشرب حرام فإنه يستجاب لذلك. والطيب الثاني هو الجيد، هذا النوع الثاني من الطيب أي الجيد، فيكون طيب لوصفه أو طيب لكسبه. من طيبات ما كسبته، كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، هي مثل خذ من أموالهم عامة، لكن بينت السنة الأشياء التي تؤخذ منها، فكلمة ما كسبتم يستدل بها كما سنمر بنا إن شاء الله على إخراج الزكاة في عروض التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن ما أي ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض، حينما قال ربنا تبارك وتعالى أخرجنا لكم فيه إظهار امتنان الله عز وجل على عباده، هذا مظنة عدم الشح بإخراج الواجب. أخرجنا لكم يؤخذ منه أن كل ما في الأرض يجوز الانتفاع به ربنا عز وجل أخرجه لنا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من الأرض، من الأرض أي من بعض الأرض، أل في الأرض هي للجنس. لو أخذنا بظاهر هذه الآية قيل وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، وقد استدل بها الأحناف، والصحيح أن الأمر يتعلق بالكيل والطعم مع التوسيق. مر بنا قبل قليل ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، في مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، يدل على لابد من التوسيق على هذا. الخضار، الفواكه، كل ما لا يكال وليس من الأشياء التي تكون طعاما أو قوتا لا تجب فيه الزكاة. كذلك القدر، الآية ما بينت القدر أعني قدر الواجب، لكن بينت السنة ما سقي بالنضح في الصحيحين ففيه نصف العشر، وما كان عتريا ففيه العشر. فالخارج من الأرض إذا كان يسقى فالواجب فيه نصف العشر، وإذا كان لا يسقى من خلال الأمطار أو من خلال الطل أو غير ذلك فالواجب فيه العشر كاملا، لأجل عدم الكلفة التي يخرج بها الثمر. ولا تيمموا، تيمموا أي ولا تقصدوا الخبيث أي الردي، فالخبيث قد يكون لذاته وقد يكون لكسبه، كما يقول صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام خبيث، ولو كان ما يأخذه من طيب المال لكن الخبث في الكسب وليس في ذات الشيء. ولا تيمم الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث أي الردي. على هذا لو أن الشخص أخرج من ردي المال لا تقبل زكاته فلا تبرأ ذمته، لكن لو كان المال كله رديا يجوز له أن يخرج لأنه ما تيمم الخبيث، ساوى أصحاب الزكاة بنفسه. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي تخرجون منه، ولستم بآخذيه، هذا نفي، لن تأخذوه لو كنتم أنتم ممن سيأخذ سواء كان زكاة أو غير زكاة، إلا أن تغمضوا فيه، إلا والشخص يشعر بشيء من غمط النفس أو غض البصر حينما يأخذه لأنه يكره ذلك الشيء فهو ردي وليس جيد. واعلموا أن الله غني حميد، أن الله كما ذكرت قبل قليل هنا أكدت فنزل خالي الذهن منزلة المتردد، غني عن نفقاتكم وغني يغني الفقير من فضله، حميد فعيل بمعنى فاعل أو حميد بمعنى محمود، كما ذكر قبل قليل الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر هذه الآية في الكلام على الخارج من الأرض. فالواجب في الخارج من الأرض الحبوب والثمار، الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة لابد أن تكون مكيلة وكذلك موزونة. أيضا مثلا البطيخ ليس مكيلة ولا موزونة، إنما هو من المعدودات، ربما في بعض الناس يزن البطيخ، لكن الكلام على عهد التشريع. أيضا الحبوب تكون مأكولة طعاما، كذلك الثمار ولو لم تكن قوتا. فرق بين القوت وبين الطعام، مثلا الحبة السوداء طعام توكل لكن ليست قوت، البر يوكل وفي نفس الوقت قوت. فالخارج من الأرض إذا كان يوكل يطعم سواء كان قوتا أو غير قوت تجب فيه الزكاة. إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير مؤونة ففيه العشر كاملا. أيضا نرجع إلى قوله خذ من أموالهم، الأحناف استدلوا بقوله من أموالهم على جواز إخراج القيمة في الزكاة، والواجب هو المال، فيجوز للشخص أن يخرج القيمة. وأعدل الأقوال في المسألة أن الأصل أنه لا يعدل عن الذي نص الشارع عليه، هذا الأصل. القيمة كانت معروفة في عهد التشريع، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب من أصل المال الزكوي سواء كان حبوب أو ثمار أو من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو غير ذلك. لكن يقال يجوز أحيانا لأجل مصلحة راجحة، مثلا في زماننا ما يتعلق بزكاة ثمرة النخل، غالبا المزارع يبيع المزرعة كلها، وربما يحصل خلاف بينه وبين المشتري لو استثنى بعض الأشياء، أو ربما المشتري أيضا يرفض، فربما يقع صاحب النخل بشيء من الحرج لو استثنى بعض الثمرة، فإذا قلنا له اذهب إلى السوق واشتر أيضا في شيء من الحرج. ففي مثل هذه الحالة لا بأس أن تخرج القيمة. النخل عندنا يسقى بمعونة، نفترض أنه باع ثمرة النخل بمئة ألف، نقول لا يلزم أن تذهب تشتري تمر بخمسة آلاف، أخرج القيمة، فأخرج خمسة آلاف ريال لأنه سيخرج نصف العشر. على هذا لا يقال يجوز إخراج القيمة مطلقا ولا أيضا يمنع مطلقا، إنما هو للحاجة أو لأجل المصلحة الراجحة، هذا الأصل.